وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أحبة الكرام، بعض الإخوة أشكل عليهم درس الأمس ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، فما الحكم؟ أعيد على عجل أقول، المؤلف رحمه الله لم يذكر مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به، لما هو متقرر عند الفقهاء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وقلنا الوجوب هو الأمر الذي لا علاقة للمكلف فيه، مثل دخول الوقت. دخول الوقت ما لا يتم الوجوب اللي هو الصلاة إلا بدخول الوقت فليس بواجب، ليس واجب على المكلف أن يدخل الوقت ولا يستطيع، واضح؟ فليس في مقدور العبد هذا الأمر، فالمؤلف لم يذكره، إنما ذكر مسألة أخرى، ما هي؟ ما لا يتم الواجب إلا به، لأنها تتعلق بأفعال المكلف. يقول المؤلف ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، فيما هو مقدور العبد، والثاني فيما ليس هو مقدور العبد. فيما كان غير مقدور العبد قلت مثل الصلاة، الصلاة ذات أركان وواجبات، فالأركان والواجبات يجب أن تفعل، لأن الصلاة لا تتم إلا بوجودها. لكن لو أن شخصا لا يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع أن يركع لأنه معذور، فإنه يجوز له ألا يركع ويأخذ بالبدل وهو الإيماء ويكون غير مقدور. القسم الثاني فيما كان مقدور للعبد، مثل ما أمر العبد أن يغسل وجهه، فغسل الوجه لا بد أن يغسل الوجه، وغسل الوجه لا بد من غسل جزء من الرأس. لماذا؟ لأنه يكون قد تحقق أنه غسل كامل الوجه، كما قال المؤلف وغسل جزء من الرأس. لماذا غسل جزء من الرأس؟ كغسل جزء من الرأس إذا أراد أن يغسل وجهه، إذا أراد أن يغسل وجهه. طيب، المؤلف ذكر مسألة، قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات وجب الكف. هذه المسألة مسألة ما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه، ما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه، فما الحكم؟ المؤلف ما ذكر إلا صورة واحدة، ونحن نذكر هنا بداية للدرس، نذكر ما لا يتم ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اختلط فيه الحلال والحرام، ما اختلط فيه الحلال والحرام فأصبح شيئا واحدا أو ذاتا مستقلة، فهذا يجب اجتناب هذه الذات قولا واحدا. اختلط الخمر بالعصير فأصبح في كأس واحد، فهنا يجب اجتنابه. اختلط الماء النجس بالماء الطاهر أو الطهور في قدح فغير لونه فيجب اجتنابه، هذا ما في إشكال. القسم الثاني ما اختلط فيه الحلال والحرام وكل منهما ذات مستقلة ويوجد لهما بدل، ويوجد لهما بدل، مثل شخص اختلط عليه في لحم، هل هي ميتة أو مذكات معي؟ وعنده بدل، عنده لحم غير هذا، فنقول يأكل هذا ويدع المشتبه، وهذا قول الجمهور. وقال بعضهم لا بأس أن يتحرى إذا كان ثمة قرائن وأمارات، وهذا هو رأي ابن تيمية في ظاهر قوله. الحالة الثالثة أو القسم الثالث ما اختلط فيه الحلال والحرام أو المباح بحرام ولا يوجد لهما بدل، مثل ما ذكرها المؤلف. وضح الآن؟ المؤلف قال اختلطت ميتة بمذكاة، اختلطت أجنبية بأخته، فما الحكم؟ اختلط طاهر بمباح. الجمهور في هذه الحالة يقولون يفعل اليقين، الجمهور يقولون هذا يفعل اليقين. وضح الآن جواب الجمهور، قالوا يفعل اليقين. طيب ما هو اليقين؟ قالوا نظرت، فإن اختلط ثلاث قداح مباح وقدحين حرام فإنك إذا أردت أن تصلي أو قدحين نجس، فإنك أردت أن تصلي فلتعمل باليقين. ما هو اليقين؟ قالوا تصلي ثلاث مرات بثلاث قداح، لأن عندك يقين أن اثنتان منهما نجسة وثلاثة طاهرة. قالوا اعمل باليقين حتى تيقن، فتصلي ثلاث مرات، تأخذ هذا القدح وتتوضأ به وتصلي، ثم القدح الثاني وتتوضأ به ثم تصلي، ثم الثالث. فإذا صليت ثلاث مرات فعلمنا أن أحد هذه الصلوات قد تيقن في طهارة شرعية كاملة، وإن لم يكن فيه إلا نجس ثلاثة وثلاثة أو قدح وقدح، قالوا فإن اليقين أن تتركها كاملة. القول الثاني في المسألة هو قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ورواية عند الحنابلة، هو أن المرء يتحرى. قالوا والتحري هو العمل بغلبة الظن، والعمل بغلبة الظن في الشريعة كثير، والعمل بغلبة الظن في الشريعة كثير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا صلى أحدكم ولم يدر كم صلى فليتحار الصواب ثم ليبني عليه. ما معنى يتحرى الصواب؟ يعني يبني على غلبة الظن. وهذا القول الذي ذكره ابن تيمية يتحرى هو الأقرب والله أعلم. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومندوب، اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومندوب، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، قد معناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز، وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب.
قف على هذا. يقول المؤلف ومندوب، المندوب عرفه المؤلف بحكمه فقال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وعرفه بعض الأصوليين بتعريف فقال: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. فقوله ما طلب الشارع فعله أو ما طلب الشارع فعله يخرج المحرم والمكروه والمباح، طلبا غير جازم يخرج الواجب. ولا مشاحة في تعريف المؤلف هنا، لأنه يقصد كما قلنا بيان الفرق بين الواجب والمستحب، ولهذا ذكره بهذا التعريف. والإمام الشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات أن المستحب قد يطلق عليه مستحب إذا نظر إليه على أنه فرض، لكن إذا نظر على أنه بشموليته فيكون واجبا من هذا الباب. ولهذا رأى رحمه الله أن ترك المستحبات مطلقا ترك للواجب، هكذا رأى الشاطبي. قال: كما لو ترك الوتر وداوم على الترك، الوتر سنة، لكن لو داوم على الترك يكون قد ترك واجبا. فالمندوب يقول: إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به. هذا اللي ذكره الإمام رحمه الله الشاطبي، له حظ من النظر، ولكن لا يسعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله الرجل، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال: أفلح إن صدق. ولكنه رجل سوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال ابن الحافظ، قال الشاطبي: وكذلك المكروه من داوم عليه فإنه سوف يقع في المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأما هذا فصدق رحمه الله، لأن الإنسان يدخل أحيانا في المكروهات حتى إذا بالغ فيها دخل في المحرمات، حتى إذا تقحمها دخل في الكبائر والعياذ بالله. طيب، يقول المؤلف: ومندوب، وبمعناه يعني يطلق المندوب على مرادف له. قال: وبمعناه المستحب والسنة، هكذا ذكره المؤلف. إن المستحب والسنة والمندوب بمعنى واحد، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. وذهب بعض الشافعية كما ذكر ذلك السيوطي إلى أن السنة والمندوب بمعنى واحد والمستحب يخالفه، فقالوا: إن السنة ما ثبتت سنيته بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، يعني مأخوذ من قول النبي أو فعله صراحة. هذا ماذا؟ السنة والمندوب. قالوا: وأما المستحب فهو ما أخذ من دلالات الإيمان والتضمن أو وافق القاعدة الشرعية العامة، مثل السواك وقت خطبة الجمعة، مثل أنا ذكرت خلاف الأولى، هذه ثانية. مثل المستحب، قالوا: مثل ما كان من النجاسات أو غير الطاهرات فيقدم فيها اليسار، وما كان من باب تكريم اليمين يقدم فيها اليمين. هذه القاعدة كان يحب التيمم في إيش؟ في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. أحيانا نذكر بعض المسائل نقول على اليمين، مثل نمشي نحن فأردنا أن ندخل بيتا فقلنا على اليمين. هذه القضية ما فيها نص من الرسول، بخلاف الشرب أليمنون أليمنون ألا تيمنون، لكن هذه المسألة نستحبها من باب القاعدة العامة أن الرسول كان يحب التيمم في شأن كله، فنقول يستحب حين الدخول أن نقدم اليمين، أو وقت الغداء والعشاء في الضيوف نقول تفضلوا نقول قدم اليمين، هذا من باب مستحب، إلا إذا كان الوليمة لشخص معين أو لكبير فيقدم الكبير ثم بعد ذلك عن يمينه، لقول صلى الله عليه وسلم فعرضت السواك للأصغر منهما فقيل لي كبر كبر. ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا علمنا أن هذا الفعل مرغوب فيه لا ليس بواجب، واضح يا أخوان؟ لكنه يجب أن نعلم أن هذا المصطلح هو الذي سار عليه عامة الفقهاء رحمهم الله، إلا أن المالكية لهم تقسيم يختلف عن هذا، فأحيانا يطلقون على الواجب سنة ويجبره بدم، ويقصدون به الواجب الذي له بدل، فلا بأس أن يعمل بالبدل إذا لم يعمل بالأصل، قالوا وأساء في ذلك، وأساء في ذلك، وربما قالوا أثم. وإن كانوا يطلقون عليها أنها سنة، وإطلاق السنة عندهم أحيانا يقصدون بها الفرض الكفائي، ويقصدون أحيانا بها الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء تقسيم آخر في ذلك، فقالوا إن السنة الذي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب فهو الذي فعله أحيانا، ويطلقون عليه السنة الراتبة والسنة غير الراتبة، الراتبة التي داوم عليها الرسول وغير الراتبة التي لم يدم عليها الرسول. فيستحب للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين، لكن أن يصلي بعد الظهر ركعتين ثانية يعني أربع ركعات، أو أن يصلي قبل العصر أربع ركعات، هذا ليس بسنة راتبة، فالأولى أن يفعلها أحيانا، أن يفعلها أحيانا، والله أعلم. وهناك تقسيم للسنة في تعاملات الفقهاء تختلف عن هذا، فلها إطلاقات ثلاث. فالإطلاق الأول ما يقابل القرآن، تقول ومن الأدلة على مشروعية ذلك الكتاب والسنة، وتطلق وتدري وتقصد بالسنة ماذا؟ ما يقابل القرآن، وإن كنت تستدل على ذلك بوجوب هذا الأمر فتقول مشروعية إقامة الحد على الزنا الكتاب والسنة، والسنة مقصود بها ما يقابل القرآن، وإن كان الأدلة فيه واجب فعلها، الثاني ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، فتقول السواك ليس بواجب ولكنه سنة، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الثالث ما يقابل البدعة، تقول هذا بدعة وهذا سنة، وإن كانت السنة هنا مباحة، أو تقول السنة مقابلا لمذهب من المذاهب الأخرى كالشيعة والسنة. فهذه ثلاثة أقسام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في القسم الثالث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. والسنة هنا ماذا؟ طريقتي. واعلم أخي أن السنة في إطلاق الصحابة لها تنقسم إلى قسمين كما أشار إلى ذلك الخطابي. الأمر الأول، الأمر المشروع، الأمر المشروع التي سمعها أو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، التي سمعها أو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، مثل قول أنس كما في الصحيحين: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. هذا واجب. القسم الثاني إطلاق السنة بمعنى الذي رآها الصحابي مما فهمه من القرآن أو السنة. اسمع هذه النقطة. الثاني إطلاق الصحابي السنة مما رآها هو أنها أقرب إلى الدليل فقال سنة، وإن لم يكن عنده فيه إيش نص في هذا. هذا أشار إليه الخطابي، ويحسن مراجعة كلامه في قول عائشة: من السنة الاعتكاف في مسجد جماعة وأن يصوم. أطلق هذه السنة، قال السنة يقصد بها الراوي أحيانا ما فهمها من النص، وإن كان الراجع خلافه. ولهذا ينبغي أن نعرف إطلاقات الصحابة رضي الله عنهم أحيانا إذا قال من السنة. نعم، ما اسمع. في معالم السنن، في معالم السنن شرح أبي داود يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كثير من الأشياء خلاف ما ذكرته عائشة، وذكر هذا الأمر. من ذلك يا أخوان جزاك الله خير الإقعاء في الصلاة، الإقعاء في الصلاة. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، قال سنة، قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ويقصد ابن عباس السنة هنا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان لا يقصد السنة اللي هي بمعنى إيش المداومة عليها. فهذا يدلك، أنا ذكرت هذا دليل على أن إطلاقات السلف لها معنى، وإن كان السنة التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها هو أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى فلا بأس أن يفعلها أحيانا بين السجدتين. ومنه أقول السنة لها إطلاقات عند السلف، ومما يدل على أنها لها إطلاقات أنس يقول من السنة وهو واجب، وابن عباس يقول سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهي جائزة أو مستحبة أحيانا ولا يداوم عليها، فإن داوم عليها خالف السنة المستمرة المستقرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. قول ابن عباس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقصد به الأمر الجائز. واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حلا حثه لشيء أو فعله له على مراتب. واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لفعل شيء أو فعله له على مراتب، أقواها أن يقول وأن يفعل ويداوم على الفعل، أن يقول وأن يفعل ويداوم على الفعل، مثل الوتر، مثل الوتر، فهو أولى المستحبات وأقواها. الثاني أن يقول ويفعل ويكون الأول قلنا أن يقول ويفعل ويداوم على الفعل، واضح؟ فهذا آكدها، فهذا آكدها. وإن كان متعلقا في جماعة أولى مما لم يتعلق في جماعة، وإن كان متعلقا في جماعة هذا الأمر أولى مما لم يتعلق في جماعة. فصلاة العيد عند الجمهور سنة، أليس كذلك؟ وفعلها جماعة أولى من فعل غيرها مما لا يكون جماعة، واضح الآن؟ صلاة التراويح سنة، أليس كذلك؟ داوم عليه الرسول؟ لا، لكن فعلها جماعة أحيانا، فهي أولى مما قاله ولم يداوم عليه من غير جماعة. وهذه هي المرحلة الثانية، القسم الثاني، أن يقول ويفعلها أحيانا. المرحلة الثانية أن يقول ويفعلها أحيانا، فهي أفضل مما قاله ولم يفعل. مثل الثاني صلاة التراويح. القسم الثالث أن يقول ولم يفعل، مثل أن يقول ولم يفعل، مثل صلاة الضحى على من قال أن الرسول لم يفعلها، فقد حثها على من؟ أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر. وإن كان لا يحب أن يعمل العمل ويتركه مخافة أن يفرض عليهم، هذا الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يفعل الفعل ولا يقله، معي؟ أن يفعل الفعل ويداوم عليه ولم يقله، فهذا قسمان. القسم الثالث ما هو؟ الثالث ولا الرابع؟ الرابع، أن يفعل الفعل ولم يقله، فهذا قسمان. القسم الأول منه أن يقول قولا مجملا فعله وداوم عليه، واضح؟ لا، ايش مثل؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، قاله مجمل، داوم على فعله عليه الصلاة والسلام في صلواته، فهذا سنة. رفع الأصبع، هل قاله الرسول؟ إنما فعلها وداوم عليه، فهو سنة مؤكدة. وضع اليمنى على اليسرى، هل الرسول أمر بها؟ ها؟ لا أمر بها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة لأنه داوم على ذلك، سنة مؤكدة، داوم على ذلك. طيب، جلسة الاستراحة هل داوم عليها؟ لا. فما يفعله بعض الإخوة من أن تكون صلاة دائما بجلسة الاستراحة، نقول فعل ما الأفضل فعله. ما هو الأفضل فعله؟ هو أن يفعل أحيانا، لأن من السنة ألا تفعل أيضا. هذا القسم الرابع، أن يفعل ولم يقله إلا إذا تلفظ مجملا. القسم الثاني من القسم الرابع، ألا يكون قولا مجملا أصلا ويداوم عليه، فهذا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وبعضهم في بعض الأعمال يراها واجب، يراها واجب، واضح يا مشايخ؟ لماذا قالوا وهي مرتبة من المراتب واجب، وهنا قول وفعل أقوى منها لم يكن؟ قالوا لأن القول فسر عدم الوجوب، أما هنا داوم على الفعل ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك ذلك، فلهذا قالوا أنها واجب. مثل ماذا؟ الخطيب ماذا يصنع؟ يجلس بين الخطبتين ويقوم وهو يخطب ويحمد الله ويصلي على النبي، هذه هل ورد فيها ويقرأ آية؟ هل ورد في خصوصها أمر واجب؟ لا، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم مستمر جعلت الحنابلة والمالكية والشافعية يقولون بوجوبها. والقول الثاني في المسألة أن الواجب هو أن الرسول أمر بالخطبة، والخطبة إنما تحصل بالحمد والثناء على الله والموعظة، وهذا قول للحنابلة وقول عند الحنفية، وهو اختيار بن سعدي رحمه الله، واضح؟ وهذا أقرب. اضبط هذه القواعد حتى تتميز لك العبادات. خذ مثال على ذلك، أنا أذكر لك صورة معينة، سوف نشرح بقية هذا. ما حكم قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم؟ من مفردات الحنابلة أنها واجبة، وجمهور الفقهاء يرون أنها سنة، وعلى هذا فعلى قول الحنابلة يجب إذا نساه الإنسان أن يصلي، أن يسجد سجد السهو، على مذهب الجمهور أنه سنة، واضح؟ طيب، ما دليل الحنابلة أنه واجب؟ قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، أليس كذلك؟ طيب، الحنابلة قالوا وإذا نسي قول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني يسجد للسهو. طيب ما دليل الوجوب هنا؟ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في قول، ما في فعل، قول إنما هو فعل. طيب السؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الافتتاح الصلاة، أليس كذلك؟ لماذا لا نقول واجب؟ ها؟ والمسيء في صلاته لم يذكر سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم ورب اغفر لي، أليس كذلك؟ وهذا يجعلك تعرف أنه كما قال ابن تيمية: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله. فعليه نقول أن من نسي رب اغفر لي فلا يجب أن يسجد للسجود السهو. لماذا؟ لأنه ليس بواجب. وعليه فلو دعا في هذا الأمر جاز له ذلك. بعض كبار السن نسمعهم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا لا؟ جائز أن يقول هذا، ولكن السنة أن يقول رب اغفر لي، لأن ابن عباس قال: فإذا جلس بين السجدتين دعا في الصلاة، وهذا من الدعاء. الحالة الرابعة قلنا يداوم، والخامسة قلنا عدم المداومة. عدم المداومة ما أحد يقول بوجوبه إلا طاووس، ما أدري. هم قالوا أنه لم يذكر في المسيء في صلاته. قال ابن دقيق العيد: وكثيرة هي الأشياء التي لم يذكرها في المسيء في صلاته. ثم قال: ولو قيل بأن كل ما ذكره في المسيء في صلاته لكان واجبا وما عدا وليس بواجب لكان حسنا. ولهذا ذهب الجمهور على قول ابن دقيق العيد: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ليست بواجبة. مشكلة الخطاب ماذا قال الزهري؟ قال: أحكام الدين تأتي شيئا فشيئا، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب والله أعلم. هذا قول ذات أشار إليه أيضا ابن حبان، إن جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، لأن قال: صلوا كما رأيتم نصلي، والفعل إذا خرج بيانا لمجمل دل على وجوبه، لكن ليس على إطلاقه. رفع اليدين، رفع الأصبع في الصلاة ليس مضطردا. ما أعرف أن أحمد يقول هذا، أحمد يقول كذا، يقول واجب أحمد. لا أحمد اللي أعرف أن مصطلح لبعض علماء أهل المدينة كمالك وغيره، أما أحمد يقول واجب لا يجبر يتأكد منها. أنا اللي أعرف أن هذا من أصول المالكية ليست من أصول أحمد، أن يطلق الواجب ولا يجبره. الأمر الخامس هو الذي لا يداوم عليه، هو الذي لا يداوم عليه، الذي لم يقله ولم يداوم عليه. فهذا سنة وفضيلة. طيب يقول المؤلف، يقول: والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. لكن الغالب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة على ما ليس بواجب، خلاف ما ذكره المؤلف. يقول المؤلف: والنفل، يقول: وهو الزيادة على الواجب. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هي يعني التي ما ليست بواجب، فتدخل بذلك السنن المؤكدة والسنن من غير تأكيد، والتي كان يفعلها أحيانا عليه الصلاة والسلام. أحيانا يا إخوان الاختلاط في مثل هذه القواعد تجعل طالب العلم أحيانا يجعل ما لم يداوم عليك أنه داوم عليه، تخليل اللحية. أكثر من 10 من الرواة من أصحاب النبي لم يذكروا التخليل، وذكرها عثمان رضي الله عنه في بعض الروايات، فدل ذلك على أن الرسول لم يكن يستمر على تخليل اللحية. فلو استمر الإنسان على تخليل اللحية فنقول فعل السنة، نقول فعلها من وجه وتركها من وجه، لأن من الترك ما هو السنة. جلسة الاستراحة المداومة عليها يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم، وتخليل الأصابع، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فلو فعلها الإنسان لكان أفضل. وأحيانا يداوم الناس على بعض الأشياء ويتركون بعض، والأولى أن تطبق السنة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن تركها مرة أو مرتين فإن تركه هنا لبيان عدم الوجوب، لا لأنه من الترك السنة. واضح؟ وهذه مهم قاعدتها. ويفعل الفعل عليه الصلاة والسلام مرة ولا يلزم أن يكون سنة، وهذه قاعدة النقطة السادسة، أن يفعلها مرة ولا يؤثر عنه أنه فعلها، فيدل فعله هنا على أنه إيش؟ على أنه جائز، لأنه ما يفعل مرة إلا وقد فعل مرارا خلافه. مثاله، من يذكر مثال؟ لا الرسول، لا بس الصلاة بالنعل سنة أحيانا داوم عليها، بس فعلها كثير لكن لم يداوم عليها. لكن نعم، أبارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قرأ في صلاة الفجر الزلزلة في الركعة الأولى والثانية كما رواه أبو داود وإسناده جيد. بعض الإخوة كل ما جاء متأخر قرأ الزلزلة، وإذا سألوا الجماعة قال سنة. الرسول قرأ الزلزلة حتى إن الراوي قال ما أدري أنسي رسول الله أم لا، مما يدل على أن الرسول فعلها لبيان أنه يجوز للإنسان أن يقرأ الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، وليس المقصود سنة، فتفضل لذلك. ومثله فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب مرة واحدة، فعلها لمصلحة، وهو لبيان أن النجاشي كان مسلما مسلما. طيب، ومن المستحب من الأفعال، وهي النقطة الأخيرة السابعة، هي السابعة الأخيرة، ما فعله عليه الصلاة والسلام في غير أمر التعبد. السابعة، ما فعله عليه الصلاة والسلام في غير أمر التعبد. كما قال لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، فالأكل من غير اتكاء حسن، وهو أولى إن كان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لو ترك ما يقال ترك السنة، وليس فيه نهي بخصوصه، كما أشار إلى ذلك ابن حجر قال لم يصح حديث في النهي عن الاتكاء. وعلى هذا فكبار السن إذا أكل وهو متكئ فلا بأس بذلك، ما فعل المكروه ولا فعل المحرم. تجد بعض الإخوة أحيانا لا يتحمل إذا رأى رجلا يتكئ وهو يأكل، حتى إن شيخنا عبد العزيز بن باز في آخر عمره يأكل متكئا، فجاء بعض الإخوة ونحن نأكل عند الشيخ فقال يا شيخ أليس فيه أن أليس النهي عن الأكل متكئا؟ قال لا، ليس من السنة، ليس فيه حديث، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان ما هو بحاجته فحسن، واضح؟ فإنسان فعل لأنه يحتاج إلى ذلك. المؤلف رحمه الله قال وقد سمى القاضي، القاضي من هو؟ أبو يعلى من شيوخ المذهب، ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود، بمعنى أنه يثاب. يعني أطلق رحمه الله الطمأنينة في الركوع أنها كلها واجبة فيما إيش لم يتميز. هنا الزيادة على الواجب تنقسم إلى أقسام، الزيادة على الواجب تنقسم إلى أقسام، زيادة متميزة عن الواجب، زيادة متميزة عن الواجب من غير جنسها، هذا القسم الأول، زيادة عن الواجب من غير جنسها، مثل التطوعات بعد الفرائض، فهذا فرض وهذا نفل، عفوا من غير جنسها، مثل عفوا مثل الصدقة في الصوم، الصدقة في الصوم، زيادة عن الواجب إيش من غير جنسها. والقسم الثاني زيادة متميزة من جنسها، زيادة متميزة من جنسها، مش مثل مثل ايش؟ زيادة متميزة من جنسها، مثل التطوع في المكتوبات، ومثل سبحان ربي الأعلى الزائد عن الواجب الواحدة، هذه الزيادة ايش؟ متميزة من غير جنسها، ما في إشكال، من جنسها عفوا، من جنسها. القسم الثالث زيادة غير متميزة الثاني، ماذا قلنا؟ الأول قلنا زيادة متميزة من غير جنسها، والثاني زيادة متميزة من جنسها، والثالث غير متميزة من جنسها، ثالث غير متميزة من جنسها، مثل الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة إذا ركع الإنسان واطمأن فعل الواجب، وإذا زاد على الطمأنينة للخشوع هذه الزيادة سنة متميزة. لا، طمأنينة كل واحد من جنسها، من جنسها. هنا أشار القاضي إلى أن ما لا يتميز كالطمأنينة غير متميزة، ولا لا؟ الطمأنينة غير متميزة، السنة من الواجب. قال وما لا يتميز كالطمأنينة في الركوع والسجود أن يستمر حتى يسجد على سبعة أعظم ثم يطيل، قال سماه واجبا مع أن الزيادة مستحبة. وقد نقل بعض الفقهاء عن القاضي أنه سماها مستحبة، ونقل بعضهم عن القاضي أنه سماها واجبة. جاء الإمام عبد المؤمن ففهم كلام القاضي، فقال القاضي رحمه الله سماها سنة بمعنى أنه إيش؟ لا يعاقب عليها، وسماها واجبة بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب. وضح الآن؟ هذا التفريق من أبي يعلى رحمه الله الذي أتعب به من بعده لا داعي لذلك. ها؟ واجبة عند العلماء، عندهم إذا قالوا واجبة الركن من أقسام الواجب، لكنه لا يجبره إلا فعله، وهذا يجبره سجود السهو، يسمونه فرض كلاهما. هذا من أبي يعلى رحمه الله يحتاج معه إلى دليل، لأن الثواب من الله، فلو كان ثمة دليل فحي هلن. أما كونه غير متميز ما لا يتميز فإن هذا لا يلزم، والله أعلم. ولهذا قال وخالفه أبو الخطاب. والفضيلة والأفضل كالمندوب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. أقرأ يا شيخ ومحظور.
قال رحمه الله ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة رحمه الله فاسدا. وعندنا وعند الشافعي رحمه الله أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت أولا إلى واحد منها، إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر القسم الثالث من الأحكام التكليفية فقال ومحظور. والمحظور قال في اللغة الممنوع، والحظر خلاف الإباحة، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه أو تركه طلبا جازما. فقول المؤلف ما تركه، أو قول الأصوليين ما تركه أو ما طلب الشارع تركه، يخرج بذلك الواجب والمستحب، وقول طلبا جازما يخرج بذلك المكروه. يقول المؤلف والحرام بمعناه، يعني بمعنى المحظور. أحسنت، بمعنى المحظور. يقول والحرام ضد الواجب، وعرفه بقوله ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. وهنا التعريف بماذا؟ بحكمه. قوله وهو ضد الواجب. العلاقة بين الأمرين لا تخرج في العادة عن ثلاث كما يذكرها الأصوليون. الأمر الأول التناقض، التناقض. ما هو التناقض؟ ترى كثير من الناس يكون هذا متناقض وهو ليس هو التناقض. ما هو التناقض؟ نعم، بارك الله فيك. التناقض هو أنه لا يمكن اجتماعهما في محل ولا يمكن ارتفاعهما أيضا. فلا يمكن أن نقول السكون والحركة اجتمعت في مكان واحد، هل يمكن؟ ولا يمكن أيضا أن نقول فلان له ليس بساكن وليس بمتحرك، إما أن يكون ساكن وإما أن يكون. فهذا هو التناقض. فلا يمكن أن نجمع بين السكون والحركة، لأن الجمع بين السكون والحركة تناقض. واضح؟ وأما كثير من الأخوان الذي يتكلم ثم يغير في بعض، يقول هذا اضطراب، اضطراب أو تضاد. القسم الثاني التضاد. التضاد، وما هو التضاد؟ التضاد هو اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، وقد يرتفعان، لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما جميعا. التناقض ما يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، أما هنا لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثل البياض والسواد، أحسنت. ومثل القيام والقعود. فجائز أن تقول فلان لا قائم ولا قاعد، لأنه إما أن يكون حينئذ إيش؟ مضطجع. لكن لا يمكن أن تقول تجمع بينهم وتقول فلان قائم وقاعد، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن تقول فلان أبيض وأسود، لكن يمكن أن تقول فلان لا أبيض ولا أسود، لأن يمكن أن يكون أحمر أزرق وغير ذلك. الأمر الثالث التلازم. التلازم، والتلازم معناه لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. لا يتصور وجود أحدهما إلا بوجود الآخر. مثل الأبوة والبنوة، هل يمكن وجود ابن من غير وجود أب؟ لا، لا يمكن. ولهذا نقول إن الصلاة ملازمة للطهارة، فلا يمكن وجود صلاة بلا طهارة، ها؟ ولا عكس، يمكن يوجد طهارة بلا صلاة. وعليه فالحرام والواجب أيهما يكون متلازمان أم متناقضان؟ متضادان، لا يمكن يجتمعان في مكان، ما يمكن يقول هذا حلال هذا حرام وهذا واجب على عين كما أشار المؤلف، مع أنه مناقش في ذلك. لكن يمكن أن أقول هذا ليس بحرام وليس بواجب، لأنه مكروه، لأنه مستحب، لأنه مباح. يقول المؤلف: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. طيب، الحرام قلنا ضد الواجب، فيستحيل اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة، وإذا استحال اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة لا بد أن نقول هو استحالة من وجه واحد، أما من وجوه فيمكن اجتماع الضدين على عين واحدة من وجوه متغايرة. فالمؤلف لم يفرق بين من وجوه متغايرة ومن وجه واحد. نعم، لا يجوز اجتماع الضدين إن كان من وجه واحد، ويمكن اجتماعهما من أوجه مختلفة. المؤلف هنا قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. الواحد بالعين هناك ثلاثة أقسام: واحد بالعين، وواحد بالجنس، وواحد بالنوع. فواحد بالعين هو الواحد بالشخص، تقول الاسم إبراهيم، إبراهيم هو واحد بالشخص، ما يجي ثاني يقول إبراهيم نفس الاسم ونفس اسم أبوه ونفس أمه، لا، ما يمكن، واحد بالشخص. الثاني واحد بالجنس، فالحيوان واحد بالجنس لكن له أفراد، الحيوان بعير، خيل، دجاجة، فكلها من أطلاق الحيوانات. القسم الثالث واحد بالنوع، فالسجود إما أن يكون لله، وإما أن يكون للصنم، وإما أن يكون احترام كما في أول بني إسرائيل، فهي أنواع واحد بالنوع. يقول المؤلف: يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. قال: وعلى هذا قلنا الصلاة في الأرض المغصوبة لا يجوز. قيل له: لماذا رحمك الله؟ قال: لأن الصلاة ما يمكن أن تقول صلاة واجبة ومحرمة، لأنها واحدة، الصلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، واحدة بالعين، هكذا قال رحمه الله. ولهذا قال في أصح الروايتين، لأنه يريد أن يبينك أن الرواية المشهورة عند الحنابلة بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، والرواية الأخرى صحة الصلاة. فالحمد لله، أقول أيها الأحبة أن المؤلف رحمه الله رأى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يقول في أصح قولي في أصح الروايتين، لأن الحنابلة في المشهور عندهم يرون أن النهي يقتضي الفساد، يعني بذلك فساد العبادة وبطلانها، لأنهم يرون أن لا يمكن اجتماع التضاد على عين واحدة. هكذا أشار المؤلف رحمه الله. قال المؤلف: وعند من صححها، يقصد بذلك عند من صحح الصلاة في الأرض المغصوبة، قال: النهي إما، أراد أن يبين دليلهم في صحة الصلاة. جمهور الفقهاء من الشافعية وبعض المالكية والحنفية يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم. قالوا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن النهي عن الشيء إما أن يكون نهيا راجع إلى ذات المنهي عنه، هذا القسم الأول، إما أن يكون راجعا إلى ماهية وذات المنهي عنه فيكون باطلا محرما، كالنهي عن التحليل في النكاح، وكالنهي عن العينة، لأن النهي عائد على أصل العقد، وكالنهي عن الصلاة والمسلم سكران. عفوا، هذه الصفة الثانية، كالنهي عن، قلنا الأول النهي عن ذات العبادة، كالنهي عن الربا، والنهي عن العينة، والنهي عن التأمين، لأن الغرر في التأمين في أصل العقد، والنكاح التحليل باطل، لأن النهي عائد على أصل العقد. فهنا إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه، إذا كان عائدا على ماهية المنهي عنه، فإن النهي يقتضي الفساد والبطلان، وهذا لا إشكال فيه عند عامة الفقهاء. وإما أن يكون، ولهذا قال إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، قال فيضاد وجوبه، يعني هنا لا يمكن أن يجتمع في النهي المنهي عنه أن يكون إيش؟ واجبا ومحرما. فكأنه يقول نحن نسلم لكم، لو كانت الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة عائدة على المنهي عنه، ولكن ليست عائدا على المنهي عنه، وما ذكرتموه من أن الحرام والواجب لا يجتمعان نسلم فيه، ولكن في الصلاة المغصوبة إنما لا يجتمعان إذا كان عائدا النهي على ذات المنهي عنه. القسم الثاني، النهي إذا كان عائدا على صفة أو وصف لا ينفك عنه، على وصف لا ينفك عن العبادة. فالعبادة نفسها في وصفها وفي صفتها خلل، هنا يقول أيضا باطل، مثل الصلاة والإنسان سكران في صفتها، الصلاة صفتها السكران، والأصل في الصلاة الخشوع، فهو خلل في صفتها. لو رأيت شخص سكران يصلي ويركع مع مثل يركع الإمام، هل أدى أداء الصلاة؟ هل أداها؟ نعم، لكن في صفة الصلاة وهو الخشوع لم يؤديها، والإدراك والإرادة لم يؤديها، فبطلت. ولهذا قال كالصلاة في السكر والحيض، المرأة إذا صلت وهي حائض فقد أدت أركان الصلاة، ولكن صفة من صفات الصلاة قد أخلت بها، وهي الطهارة. يقول المؤلف والأماكن السبعة، الأماكن السبعة التي نهي الصلاة عنها، وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر وفي سند زيد بن جبيرة، وهذا قال فيه الحافظ ابن حجر متروك، وقال الترمذي حديث غريب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يصلى في سبعة مواطن، وذكر هذه السبعة، فقال المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. والصحيح في هذا أن الصلاة لا تجوز في المقبرة ولا تصح، ولا في الحمام، ولا في معاطن الإبل. يعني في الأرض معاطن الإبل، وأما والرابع في الأماكن النجسة، والرابع في الأماكن النجسة. أربعة أشياء، ما هي؟ المقبرة ولو لم يكن فيها نجاسة، والثاني الحمام ولو لم يكن فيه نجاسة. يمكن حمامات للدش فهذا حمام، والثالث معاطن الإبل ولو قلنا أن روث الإبل طاهر، الرابع الأماكن النجسة. وعليه فالمجزرة إذا كان فيها دما مسفوحا فلا يجوز الصلاة عليه، وغير ذلك من الأشياء. الأمر الذي ذكر المؤلف قال والأوقات الخمسة. الأوقات الخمسة لا يقصد بها أوقات الصلوات الخمس، إنما يقصد الأوقات التي نهي الصلاة فيها وهي خمسة. الأول بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، والثاني بعد طلوع يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الأول. الثاني بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، وهو تكون الشمس في كبد السماء قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا. الرابع بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. الخامس بعد اصفرار الشمس إلى غروبها. هذه الأوقات المحرم الصلاة فيها إلا إذا كانت من ذوات الأسباب. وهناك أوقات يكره الصلاة فيها، مثل أحسنت، الصلاة عند شدة الحر. الثاني الصلاة بعد دخول وقت الفجر إلا سنة الفجر. والثالث الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. فهذه مكروهة الصلاة فيها. والرابع الصلاة في مكان يلهي ويشغل عن الصلاة. فالذي يلهي ويشغل عن الصلاة إما لصوته كالصلاة عند الطاحونة، وإما لرائحته كعند المزبلة التي لا يخشى الإنسان فيها، وإما بكثرة النقوش وبأن يلتهي الإنسان في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الإنبجانية إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ها؟ الصلاة في الكنائس إن كان فيها صورة معي محرم، لكن الصلاة صحيحة. لكن إن لم يكن فيها لا صورة ولا صوت غناء فهي جائزة. وأكثر المسلمين أو بعض المسلمين يشترون كنائس ويصلون فيها، لكن إذا كانت فيها صورة أو فيها آلات له فإنه يحرم كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. طيب، يقول المؤلف فسماه أبو حنيفة فاسدا، يعني بذلك القسم الثالث. الآن النهي إما أن يكون عائدا على ذاته فهذا إيش يقول فيه؟ باطل. والثاني أن يعود على صفته، وهذا أيضا نقول عنه باطل، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة أن يعود النهي على أمر خارجي على أمر خارجي. هذه ثلاثة أشياء النهي. أن إذا عاد النهي على أمر خارجي فالعبادة صحيحة مع التحريم أو الكراهة، فالصلاة صحيحة مع التحريم أو الكراهة، مثل متلقي الركبان والبيع على بيع أخيه، فهذا العبادة صحيحة ولا إشكال. ومثل طلاق الحائض عند الأئمة الأربعة، الطلاق صحيح مع الإثم، لأن الحيض في الطلاق أمر خارج خلافا لابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ابن أبو حنيفة رحمه الله قال الصورة الأولى إذا كان عائدا على ماهية العبادة فلا إشكال بيني وبينكم يا الجمهور أنه يعود يكون باطلا، لأن النهي عائد على أصله ومشروعيته، واضح؟ ولا إشكال معي بيني وبينكم إذا كان النهي عائد على أمر خارجي، ولكن الإشكال إذا كان النهي عائدا على صفة من صفاته، صفة المنهي عنه، فأنا لا أقول ببطلانه ولكني أقول بأنه فاسد، لأن الفاسد عند أبي حنيفة ما شرع بأصله ومنع بوصفه، كالصلاة حال السكر. وأما الباطل فهو ما منع منه بأصله ووصفه، كبيع الميتة وبيع الدم وغير ذلك. الجمهور وأبو حنيفة لا يرون فرقا بين إطلاق الباطل والفاسد في العبادات، في العبادات ولا في النكاح، ويرون فرقه في في الحج، ولا يرون فرقه في الحج، لا يرون فرقه في الحج ولا في النكاح. وأما العبادات فبعضها في فرق وبعضها ليس في فرق، وأما المعاملات فإن أبا حنيفة يفرق فيها، فإن أبا حنيفة رحمه الله يفرق فيها في الأثر وبعض العبادات كما قلنا. طيب أبو حنيفة لماذا؟ قال لأن النهي، لأن العبادة مأمور بها فهي مشروعة بأصلها لكن ممنوعة بإيش؟ بوصفها. لأن أبا حنيفة يرى الماهية، يقول الصلاة هنا ماهيتها موجودة لكن وصفها الذي خارج عنه أسميه فاسدا، فيجب أن يصحح، فلو صحح أثناء العبادة جاز ولو كان متعمدا، أما إذا مثل لو صلى وعليه نجاسة، ثوب نجاسة وهو متعمد، فالجمهور يقولون باطلة، أما أبا حنيفة يقول يجوز أن يزيل هذا النجس وتبقى صلاته صحيحة، أما إذا كان نفسا فلا إشكال. ومثل ذلك إذا نهي عن العينة في بعض صور العينة وليس الربا الصريح، مثل الشرط الربوي في القرض، فأبو حنيفة لا يرى بطلانه، الجمهور يرون بطلانه، أبو حنيفة يقول صحيح القرض مع إبطال أو إسقاط الربا إذا تأخر العميل عن السداد. الصحيح الله أعلم هو قول الجمهور، لكن قال المالكية إن صححت العبادة، إن صححت المعاملة جاز ولا يحتاج معها إلى إعادة، ولا يحتاج معها إلى إعادة. مثل ماذا؟ مثل لا هذا طيب مثلا مثل يصلي وعليه نجاسة فإن أزالها صلاته صحيحة. وفي المعاملات المالية مثل النهي عن بعض صور الغرر، مثل لو باع مغصوبا فإن العبادة فإن المعاملة تصح على بيعه على غاصبه، أو باع جملا شاردا فيجوز بيعه لمن يحصله، فإن لم يستطع فإن المعاملة تكون باطلة. ولهذا قال المؤلف وعندنا وعند الشافعي، يعني عند الحنابلة وعند الشافعية في أن النهي إذا كان عائدا على وصفه يكون عندنا باطل بخلاف قول أبي حنيفة. يقول المؤلف وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، اللي هو ما هو النهي عائدا على ذات أو على ماهية العبادة، لأن الجميع متفقون على أن النهي إذا كان على ذات أو على ماهية العبادة أنه باطل. يقول وكذلك عندنا وعند الشافعي إذا كان النهي عائدا على وصفه، يقول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولهذا بطلت. أو لا، إيش معنى أو لا؟ أو لا إلى واحد منهما، يعني النهي عائدا على غير المنهي على ذات المنهي عنه وغير وصفه، فيكون على أمر خارجي وهو القسم الثالث كلبس الحرير والإسبال في الصلاة والصلاة في الأرض المغصوبة، فإن هذه منهي عنها ولكن ليس نهيها لأجل وجود الصلاة ولكن نهيها في الصلاة وعدمها. وهناك قول عند الحنابلة وأشار إليه ابن تيمية في المجلد 29 أن الصلاة في الثوب المسبل باطلة، والراجح وقول الجمهور أنها صحيحة مع الإثم. ولهذا قال المؤلف فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه، أو جامع بين القربة والمحرم، مثل شخص مسك المصحف وهو على غير طهارة وقرأ القرآن فهو يثاب على قراءته ويحرم عليه مس المصحف من غير طهارة. قال المؤلف بالجهتين فتصح، يعني على بناء على الجهتين منهي عنه لأنه صلى في أرض لا تحل له، وأما وجود الصلاة فهي صحيحة من الجهتين وليست على عين واحدة من جهة واحدة. واعلم انتهي عند هذا أن تقسيم النهي إما أن يكون عائدا على ماهية العبادة، وإما أن يكون عائدا على وصفها، وإما أن يكون عائدا على أمر خارجي، ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وقد قال ابن تيمية رحمه الله إن هذا التقسيم إنما يعرف عند أهل الاعتزال، فلا يؤخذ بقول ابن تيمية هنا، لأن الشافعي إمام سلفي قد أخذه بناء على مفهوم السلف، وعلى هذا فيجوز التقسيم هذا وهو أقرب بالدليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.